أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. محمد وآل محمد. بعد المسألة 609 وصلنا. يجب المد عند علماء التجويد في موردين. هنا يذكر متى يجب المد عند علماء التجويد، وهذا الأحسن حيث أنه لا يفتي به فيكون خارج تقريبا، لكنه يحتاط بلزوم المد هنا احتياط استحبابي كما سيأتي. خب، موردين يجب المد فيهما عند علماء التجويد. المورد الأول أن يقع بعد الواو أو بعد حروف العلة، أنا أعبر عنه بحروف العلة ألف والواو والياء. بعد الواو، الواو تناسبها الضمة، بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الياء، الياء تناسبها الكسرة، صحيح، أو الياء المكسور ما قبلها، أو الألف تناسبها الفتحة، أو الألف المفتوح ما قبلها. خب، سكون لازم أن يقع بعد هذه الحروف، سكون لازم إذا كانت الضمة مضموم الحرف الذي قبلها. خب، وأتى بعدها سكون لازم في كلمة واحدة مثل أتحاجوني، وفواتح السور كصاد. خب، هنا يجب المد، هنا أتحاجوني، وين مورد الشاهد؟ من يطلع مورد الشاهد؟ الجيم هنا مشددة، والحرف المشدد كما سيأتي ينفك إلى حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. خب، فهنا أتحاجوني، الجيم جيمين كأنها، أتحاجوني كأنها جيمين، الجيم الأولى مفتوح مسكنة والثانية ماذا؟ متحركة. خب، فأتحاجوني. خب، الألف هنا جاءت وقبله فتحة وبعده حرف ساكن. خب، المورد الثاني أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وسوء. هنا أتى نفس تلك الحروف، الواو المضموم ما قبلها، وال الياء المكسور ما قبلها، والالف المفتوح ما قبلها. خب، يا بعدهما همزة في كلمة واحدة في نفس الكلمة، يعني مو في كلمة أخرى. هناك في المورد السابق لا نفرق بينما إذا كان السكون في كلمة أخرى أم لا. هنا يقول أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وسوء والظاهر. خب، إلى هنا بين الموردين، إلى هنا بين الموردين. خب، هل ترتضي رأي علماء التجويد أيها السيد السحتاني بمعنى أنه لا بد من هذا المد لتصح القراءة، أو تصح القراءة وإن لم يحصل هذا المد؟ نسأل السيد السحتاني، يقول والظاهر عدم توقف صحة القراءة على المد في شيء من الموردين، يعني تصح القراءة وإن لم يأتي بالمد في هذين الموردين. التسنيد يعني تصح القراءة حتى وإن لم يأتي بالمد في هذين الموردين. خب، ثم يقول وإن كان الأحوط، هذا يكون الاحتياط بعد احتياط استحبابي، وإن كان الأحوط رعاية المد ولا سيما في الأول. خب، نعم، إذا توقف عليه أداء الكلمة يستدرك، يقول أكو موارد لا بد من المد فيها وتتوقف صحة القراءة عليه، مثل إذا توقف أداء الكلمة على المد ولو جزئيا، لأن المد تارة مد طويل تارة مد قصير. يقولون مد بمقدار 6 حركات أو 4 حركات أو. خب، يقول نعم، إذا توقف على المد أداء عليه، يعني على المد أداء الكلمة كما في الضالين. خب، حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد. خب، أنت لكي تأتي بالتشديد باللام المشددة هنا وبالألف الذي قبلها لا بد من ماذا؟ من أن تمد ولو مدا بسيطا. خب، على مقدار من المد يقول في هذه الحالة وجد بهذا المقدار لا أزياد بالمقدار الذي يتأدى به الحرف. خب هنا أكو ملاحظة، يعني لا يصير غفل أن السيرسستاني لا يقول لا يجوز المد أصلا، يقول ماذا؟ صحة القراءة لا تتوقف على المد، يعني إذا لم يأتي بالمد لا يخدش ذلك في صحة القراءة إلا إذا كان شنو الحرف لا يتأدى إلا بالمد. طبعا هذا مورد لا نتكلم عنه نحن، هذا واضح العادي، لكن البعض يتوهم أن السيد السيستاني أو غيره من الفقهاء يحرمون المد. لا، الكلام مو عن تحريم، أو بل يقول بل الأحواط وإن كان الأحواط رعايته، يعني رعاية المد، لكن صحة القراءة مو المد ليس دخيلا في صحة القراءة هنا. خب السيد الخوئي، السيد الخوئي عنده احتياط، هذا الاحتياط وإن كان الأحواط رعاية احتياط وجوبي عند السيد الخوئي. خب مسألة، الأحوط استحبابا الإذغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون. حروف يرملون كم حرف؟ 6 حروف، صحيح؟ خب إذا أتى بعد التنوين أو بعد النون الساكنة أحد حروف يرملون، هذه إذا أنتم ماخذين دورة التجويد هي أغلب المسائل تصير لكم واضحة، أنا ما أدري كلكم مر عليكم قواعد التجويد أتصور في المدارس مو؟ بشكل أو بآخر. خب ففي لم يكن له كفوا أحد، هنا شوفوا النون لم يكن، لم يكن، خب النون هنا نون ساكنة صحيح، وأتى بعدها حرف من حروف يرملون، خب مو في نفس الكلمة، في كلمة أخرى، يقول لا نشترط أن تكون في نفس الكلمة، تدغم النون خب في اللام، خب برغم النون في اللام فتقول ولم يكن له كفوا أحد، ما تقول ولم يكن له كفوا أحد، تقول ولم يكن له كفوا أحد. خب وفي صل على محمد وآل محمد، التنوين اللهم صل على محمد وآل محمد، التنوين في الدال، الدال منونة هنا، وأتى بعدها حرف من حروف يرملون وهو الواو، خب فترغم التنوين في الواو، تقول محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. ويجوز ترك الإدغام من الوقف من الوقف، انتم عندكم من الوقف ما له معنى، مع الوقف تصير النون الضاد تقلب الى عين، يصير معنى له معنى يعني. ويجوز ترك الادغام مع الوقف، لو وقفت على لم يكن ثم واصلت مع الوقف هنا ماذا؟ خب مع الوقف يجوز ترك الادغام، بدون الوقف ايضا يجوز ترك الادغام، لان هذا الادغام اساسا ماذا؟ مستحب، الاحوط استحبابا قال. خب يجب إدغام لام التعريف، هذا ما يعبر عنه باللام الشمسية واللام القمرية، خب هذا العام من المباحث الواضحة عندنا، بل في اللهجة الخليجية أوتوماتيكيا الإنسان ماذا يأتي بهذا الأمر أساسا، إنما ينبه عليها لأن بعض اللهجات مثل اللهجة العراقية تشتبه هذه اللهجة، مثلا في الجمعة يقولون من يوم الجمعة، يرغمون اللام هنا من يوم الجمعة، خب يوم الجمعة شنو هو؟ نعم الشمس، ها؟ ايه على كل حال يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، فإذا دخلت اللام على أحد هذه الحروف لا تلفظ، تدغم في الحرف الذي بعدها، الشمس تكتب اللام لكن لا تلفظ، الصراط الظاهر وما شابه ذلك، الطائر، خب وفي بقية الحروف تظهر اللام، وإظهار اللام في بقية الحروف، بقية الحروف غير الحروف المذكورة بعد عندنا حروف، هذه نفس الحروف تقريبا. النص الثاني تظهر اللام وعليكم السلام. فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإلغام، وفي الحمد والعالمين والمستقيم بالإظهار. هذه الكلمات الأولى تقولها بالإرغام، والكلمات الباقية تقولها بالإظهار، يعني تظهر اللام. وهذا من الواضحات في لهجاتنا أصلا، يعني نحن من منذ الصغر نتعلم على هذا الأمر. خب، يجب الإدغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة. خب، الدال مد، الدال هنا مشد صحيح، أصلها مدد، أدغمت الدالين في بعضهما فماذا؟ فصار عندنا حرف مشدد. هذا الحرف المشدد عبارة عن حرفين مو حرف واحد، خب مثلين. خب، في كلمة مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين. ففي كل الموارد سب، سب باءين أساسا، سبب، أدغمت الباءين في بعضهما فصار عندنا حرف مشدد. قلنا الحرف المشدد في الأصل هو هذه طبعا أساسا موكولة إلى مكانها في علم الصرف أو في علم التجويد، أيضا يتعرضون لها في أكثر من علم، حتى في النحو في بعض الموارد يتم التعرض إلى هذه القواعد، أنه مثل سب حرفين، الحرف الأول ماذا؟ مسكن والثاني مفتوح متحرك. إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين، كقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه، ثبت أنه يصح القراءة بمن يرتد منكم عن دينه. من يرتد المدغمة صحيح، خب ثبت أنه يصح القراءة أيضا من يرتد منكم عن دينه، هذه إحدى القراءات. خب، ولا يجب الإدغام في مثل اذهب بكتابي. خب، هنا باء في اذهب وباء في بكتابي واجتمعا، لكن مو في كلمة واحدة. كلام المصنف حسبه الله في أول المسألة مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، هنا اذهب بكتابي. خب، ويدرككم، يدرك كلمة وكم كلمة أخرى مو؟ خب، وإن كانت ككتابة تكتب بمتصلة، لكن مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الإدغام في مثل هذه الموارد أحوط وأولى، احتياط يكون احتياط ماذا؟ استحبابي. خب، فتقول ماذا؟ اذهب بكتابي، اذهب بكتابي، تدغم. تجوز قراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ليش؟ لأنه وردت القراءة، وهنا ينبه على بعض الموارد الابتلائية، وردت القراءة المشهورة مالك يوم الدين، وهناك قراءة أخرى غير مشهورة بملك يوم الدين، وتصح هذه وتصح تلك. خب، إذا شد إذا صدق عرفا أنها مشددة مشكلة. فيها ما مو واضح التشديد، بس فيها فيها إشباع في الكسر، إشباع زائد. خب، ويجوز في الصراط بالصال والسين الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم. نعم، الصاد لعل الظاهر الصاد. ويجوز في كفوان أن يقرأ بضم الفاء كفوان وبسكونها كفوان مع الهمزة أو الواو، كفوان الهمزة على الواو يعني تصير كفوان. خب، أو الواو، فتصير الناتج يصير أربع صور، لأن مرة تضم ومرة تسكن الفاء، مرة تضع الهمزة مرة لا تضع الهمزة، يصير مجموع أربع صور. ثلاث صور مو أربعة معنا.
يعني أربعة. كفوان.
أربعة أربعة. حاصل اثنين في اثنين. اثنين في اثنين أربعة بعد. ليش؟
لأنه
يعني
إذا ضم يدخل في
رأس المرة ويدخل همزة والضعف
وإذا إذا كان
يدخل همزة والضعف زين يصير أكثر. لا أربع صور وبنشيلهم
مرة
أربع صور شنو بتشيلهم مرة كيف تشيل كل همزة والضعف شيخنا صار شنو صارت كلمة مية كلمة ما بخذت الكلمة شيء احنا اذا شلت الهمزة والواو ما تصح القراءة خب اذا لم يخف على احد في قوله قل هو الله احد قد يقول قل هو الله احد ويتوقف وقد يواصل فيأتي بالآية التي بعدها صحيح خب ووصله بالله الصمد فما كيف يتلقى فالاحوط الاولى ان لا يحدث التنوين احد خب بل يثبته بقوله قل هو الله أحد الله الصمد الفتين قل هو الله أحد الله الصمد خب. أما إذا بيوقف هنا يحدث التنوين يقول قل هو الله أحد بسكن الحرف هي ما في مشكلة ما هو أي مشكلة شو المشكلة فيه؟ لا ما في إخلال ما هو أي إخلال الله في أي في أي مورد إذا وصلت قبلها هذا الوضع الطبيعي أصلا خب بضم الدال وكسر النون ذات في تكبيرة الإحرام المرة أنه أحرط أولى مو شو اسمه إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء هذا أصلا مقتضى القراءة العربية هو هذا أنه إذا أراد الوصل أن تدرج الهمزة تدرج الألف بلي لأنه تقدم من السيد السيستاني أنه بالنسبة للوقف على الحركة الوقف على المتحرك والوصل بالساكن انه ماذا في مسألة 68 اخر مسألة في الدرس السابق ان هذا احتياط استحبابي مو كذي ما تقدم هذه المسألة مبنية على ذيك هذه المسألة هنا مبنية على ذيك شيء خب بضم الدال وكسر النون خب إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء تجر كلمة أي كلمة كانت في القراءة في الفاتحة في سورة قل هو الله أحد لا بأس اعتقد أنها مضمومة فتبين أنها مفتوحة مثلا أو بالعكس أو تبين أنها مجرورة مكسورة خب هنا هذه القراءة صحيحة أو غير صحيحة وكان يعتقد هو لم يأتي بها على الوجه الصحيح هنا الصلاة صحيحة أم لا مو القراءة صحيحة أم لا القراءة غير صحيحة لكن تضر بصحة الصلاة أم لا يقول إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على ذلك الوجه ثم تبين أنه غلط فالظاهر الصحة وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة يعرف الصلاة بلي خب الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السابع خب عندنا سبع قراءات اشتهرت هذه القراءات في بعض الأزمنة صحيح خب وهناك من يدعي أنها كانت هي المشهورة في زمن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن المحققين هي نبذة خارج الآن المسألة لكن تسهل لنا معرفة هذه المسألة خب لكن المحققين يقولون بأنه لا هذه القراءات السبع كانت موجودة لكن مو هي المتعينة فقط كانت هناك كثير من القراءات الأخرى الموجودة في زمن المعصومين وهذه القراءات إنما جمعها شخص في كتاب وبعد ذلك التزم بها الناس أكثر من غيرها. واضح؟ فهذه القراءات ليست هي القراءات الوحيدة، بل ربما هناك بعض القراءات الأشهر من هذه القراءات في ذلك العصر أصلا. توجهت من المسألة؟ خب، القراءات السبع هي نفس مثل قراءة عاصم الآن التي نقرأها نحن في القرآن، هذا قراءة عاصم. نحن الآن نتداول المصحف، المصحف مكتوب ونتداول قراءة معينة، قراءة عاصم هذه القراءة التي نتداولها نحن. مثلا نقرأ مالك يوم الدين، مو مالك يوم الدين، هذه على قراءة عاصم. توجد في كثير من كلمات القرآن بعض الاختلافات في القراءة، مثلا بعض القراء يقرؤونها بلفظ وقراء آخرين يقرؤونها بلفظ آخر. التفت؟ خب، هل يجوز لك أن تقرأ بهذا اللفظ أو يتعين عليك أن تقرأ باللفظ الآخر؟ بل يتغير المعنى في بعض الموارد. هذه أهون من غيرها، مالك وملك أهون من غيرها، أهون بكثير من غيرها. بعض الموارد تتغير الكلمة تقريبا، مثلا هذا. هل سمحت أن هذا يعتبر من التحريف أم لا؟ وما هو منشأ هذا، منشأ تفرع القراءات؟ هذا بحث موكول إلى محله. وما هو، لماذا يعني، هو البحث الأساسي، لماذا حصلت هذه القراءات؟ نحن لنرفع بعض هذه الإبهامات، نشير إشارة مجملة إلى أن العلة الأقوى لنشوء هذه القراءات، السبب الأساسي أن الناس تركوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا لو رجعوا إلى أهل البيت لكفوا المؤمنة. ليش؟ لأن أهل البيت هم حفاظ القرآن، هم حفظة القرآن، صحيح؟ هذه واحدة. وقد أمرنا بالتمسك بهم بالروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله، هذا أولا. والسبب أن القرآن حتى على مسلك القوم أنه لا يعتنون بأهل البيت كما نعتني نحن، صحيح؟ نقول المصحف كتب بدون ضمات وفتحات، بل بدون حتى نقاط تنقيط. يبعث المصحف إلى منطقة يوقنون تخرب لا توقنون، لأنه لا توجد نقطة عينة أنها يوقنون أو توقنون، لعلهم يوقنون. خب بعض الأحيان يوقنون تكون واضحة من قرينة لعلهم، بعض الأحيان ما تكون قبلها كلمة مثل لعلهم، فتأتي كلمة فعل مضارع يشتبه أنها يا يوقنون مثلا أو توقنون مثلا يعني. فلعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود تنقيط في المصحف تشتبه بعض الكلمات الباء بالتاء بالنون دي ما شابه ذلك، فتنشأ القراءات. غالب الاختلافات 95% منها من هذا الجهة. وتوجد جهة أخرى وهي عدم وجود ضمات وفتحات أيضا، يعني حركات الحرف غير موضح أنه محرك أم غير محرك. وهنا تأتي أرجو لكم أو أرجو لكم، وامزحوا برؤوسكم وأرجو لكم كما هو النص المصحفي الحالي، أو أرجو لكم كما في جملة من القراءات الأخرى. واضح؟ فتنشأ هذه الاختلافات. وعلى كل حال ابتعاد الناس عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو السبب الأساس، وإلا لو اقتلوا بأهل البيت ورجعوا إليهم لما اختلفوا. ليش؟ لأن أهل البيت كانوا يبينون للناس، لكن الناس جعلوا أهل البيت كرقية الناس لا فرق بينهم وبين الآخرين. على كل حال لا، قراءة عاصم ما كانت فيها خصوصية بالنسبة إلى أهل البيت، وكونها مروية عن أمير المؤمنين، أن عاصم يقول أرويها عن فلان عن فلان عن أمير المؤمنين، مو كذي؟ هذا فيه كلام طويل. أساسا لو كان هو ثقة في نفسه وأمنا من اشتباهه، لأنه يعني قد يكون ثقة وقد يشتبه أيضا. التفت؟ الثقة لا يشتبه؟ يشتبه. احنا ما جايين نقول هؤلاء القراء كلهم متعمدين للكذب، نحن نقول بعضهم قد يتعمد الكذب قد، والبعض الآخر قد يشتبه. أما أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم فلا نحتمل فيهم الاشتباه، على أنه قراءة عاصم ما إليها مدخلية في روايات أهل البيت، أهل البيت بتاعتان، بل هي أساسا عند بقية المسلمين ما إليها أي وزن آخر غير بقية القراءات. نعم بعد ذلك حصلت بعض الأمور التي نشرت قراءة عاصم وخلتها جعلتها هي الأشهر، بس هذا مو معناها أنه لعاصم خصوصية. بحث نوكله ونخرجه عن هذا الدرس، لأنه أساسا فيه كلام طويل أنهم يأخذون بما تحف، لأنه يوجد كلام في أصل بعض المصاحف، بعض الترتيب بالنسبة للمصحف من المجزوم به أن المصحف غير ماذا؟ غير محرف. هذا مما تسالم عليه فقهاؤنا، لكن من حيث ترتيب السور، هل هذا الترتيب هو الذي أمر به الرسول؟ ترتيب السور والآيات مثلا لم يذكر في القرآن ولا آية، ولم ينقصنه ولا آية. هناك بحوث مطولة يمكن الرجوع إلى بعض الكتب والاستفادة منها، مو كل ما ورد في هذه الكتب صحيح، لكن في الجملة جيد ما كتبه الشيخ محمد هادي معرفة مثلا في كتاب التمهيد أو تلخيص التمهيد، إذا كان التمهيد الطويل عليكم 5-6 أجزاء ارجعوا إلى تلخيص التمهيد، ففيه بحوث جيدة والاطلاع عليها لا بأس به، وستلزمون في بعد عدة سنوات بالامتحان فيه. على كل حال نرجع إلى أصل المطلب، الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السابع. قراءة السبع هي القراءات المتعارفة حاليا، يقول الأنسب أن تكون وإن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي. هنا عندنا رواية أحد الأشخاص يسأل الإمام هكذا، مرور على الرواية أيضا قديم، لكن هكذا يسأل الإمام بما معناه أنه كيف أقرأ؟ قال اقرأ بقراءة أهل مصرك. ما مضمون الرواية؟ بالمضمون الرواية مو بالمعنى مو باللفظ، اقرأ بقراءة أهل مصرك أو اقرأوا بقراءة أهل مصركم. خف هنا كل القراءات التي كانت شائعة في الأمصار يفهم منها أنه ماذا من الرواية أنه اقرأوا بهذه القراءة، مع أنه موجود اختلافات انتفت، لكن كأنما أهل البيت أمضوا هذه القراءات، قبلوا بهذه القراءات، فتصح القراءة بها في الصلاة وفي القرآن الكريم أيضا. لو كنت مستأجرا على قراءة القرآن يصح أن تقرأ بهذه القراءة وبتلك القراءة، إلا إذا كانت قرينة على أنك بهذه القراءة، كما لعله قد يقال في الوقت الحالي. على كل حال، وإن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب. في حركة بنية أو إعراب، تقدم المقصود بحركة البنية والإعراب صحيح. المهم أنه أن تكون القراءة على النهج العربي وعليه، هنا تظهر الثمرة، هنا تظهر ثمرة على فتوى السيد السيستاني. على مثل على فتوى السيد السيستاني لو أتيت باللفظ القرآني، لو أتيت باللفظ القرآني لكن لم أراعي الحركات الإعراب والبناء، لكن كان المعنى صحيحا أيضا، التفت للمقصود. أتوقف هنا عن هذه النقطة لأنها مهمة شوي. أتيت بالكلمان الحمد فتحتها مثلا وكان المعنى مثلا صحيحا، مثلا لا لأنه بعض الأحيان يتغير المعنى تماما ويصبح معنى لا فائدة له ولا قيمة له، مش دي؟ لكن لو كان هذا مثلا في مثل ماذا وامتحوا برؤوسكم وأرجو لكم أو أرجو لكم، خب النص المشهور نص المصحف المكتوب الآن وأرجو لكم، بس هناك بعض القراء وأرجو لكم، لو افترضنا أنه لا توجد قراءة بي وأرجو لكم، لو افترضنا جدلا أنه لا توجد أحد من القراء، لا يوجد أحد من القراء يقول وأرجو لكم بكسر اللام، هل يصح لك أن تقول وأرجو لكم على فتوى السيد السيستاني؟ نعم يصح. ليش؟ لأن هذه الضمات والفتحات لم تنقل عن الرسول والأئمة، واضح؟ ثم وإن كان عند الأفضل أن تراعي حتى هذه الأمور، يعني أن لا تقرأ بالضم والفتحة إلا بأحد القراءات أفضل عنده، لكن يجوز أساسا. هنا تظهر ثمرة فيما لو أن إنسان شنه فيما لو أن إنسان كان يقرأ ولم يلتفت إلى هذا الحرف أنه مضموم أو ماذا، فيتأمل فيه، فإذا تبين له أن الضم يصح به المعنى يستطيع أن يقرأ بالضم، حتى وإن تبين بعد ذلك أن الفتحة هي الأصح. مو كذي؟ التفتون قصدي أو ما التفتون؟
نعم.
وبين أكثر أو واضح؟ واضح؟ أساسا عنده الأفضل أن تراعي القراءات السابعة أو القراءات المتداولة في عصر المعصومين، هذا من حيث الحركة الإعراب والبناء. الأساس أنه الأفضل أن ماذا؟ أن تراعي، لكن لو لم تراعي وأتيت بها صحيحة لا بأس، لا تضر، بشرط أن يكون ذلك مغيرا للمعنى. خب، ثم يقول: نعم، لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات بأن تغير حرفا أو كلمة. أما إذا لم تغير حرفا أو كلمة وأتيت بالحروف والكلمات على ما كانت عليه غاية الأمر، غيرت ضمة أو فتحة مثلا، يعني كيف غيرت الآية؟ شو مصارف؟ ما نتوضح لي وش هذا. ما يضر هذا. فيما يتعلق بالحروف والكلمات، يجب على الأحواط. انتهت بك المسألة، واضحة لكم بك المسألة أو فيها الأمور من واضحة؟ لا يجوز، الفقهاء يستشكلون في هذا المورد، ولو لكن أهل البيت أمضوا هذا الترتيب، أمضوا هذا الترتيب، ما معلوم أنهم مو ترتيب أهل البيت، ما معلوم أن كل هذه الآيات يعني قد حصل فيها التغيير، نحتمل أن بعض هذه الآيات لم تتم مراعاة الترتيب المطلوب فيها. بالنسبة إلى السور ما عندنا مشكلة، الكلام عن الآية، مو تحتمل أن آية وضعت في غير محلها، مو كاحتمال، احتمال مو أكثر، أليس كذلك؟ هذا لا يضر، هذا مجرد احتمال. خب، أنت إذا قرأت هذا الترتيب تحتمل الموافقة وتحتمل عدم الموافقة، لكن على كل حال أهل البيت أمضوا هذا الترتيب، إذا رتبت هذا الترتيب آخر أهل البيت لن يمضوا ذلك الترتيب الذي رتبته أنت. هذا الترتيب إما هو منصوص أو غير منصوص، على أساس افتراض أنه غير منصوص، لكن أهل البيت أمضوا هذا الترتيب، لم يأتوا بترتيب آخر. خب، يجب على الأحواط على الرجال احتياط وجوبي، وجملة من الفقهاء يفتون ما يحتاطون، سيد الثاني يحتاط احتياطا وجوبيا، أما أكثر الفقهاء يفتون بهذه المسألة. خب، فيقولون يجب على الرجال بدون على الأحواط. خب، يجب على الأحواط احتياطا وجوبيا على الرجال الجهر بالقراءة الصبح والأوليين من المغرب. الصبح خب في ثلاث ركعتين، يعني لأنه يقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية في الصبح، في المغرب يقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وقد يقرأ في الركعة الثالثة أيضا كما إذا اختار القراءة، لأنه في الركعة الثالثة يتخير بين التسبيح والقراءة، فإذا اختار القراءة يجهر أيضا. قال في والأوليين من المغرب، يعني الثالثة لا تدخل، والعشاء، الأوليين من المغرب والعشاء، واضح؟ فالركعتين الأوليين من المغرب والعشاء مع صلاة الصبح يجهر في القراءة بهما. والإخبات في غير الأوليين منهما، يعني في ماذا؟ في الثالثة والرابعة إذا اختار القراءة يخفت. وكذا في الظهر، الظهر يخفت فيها بأجمعها، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في القراءة، الكلام عن القراءة مو عن الأذكار في الركوع والسجود، فلا يصير خلط، كلام عن القراءة. ويلحق بها التسبيح إذا اختار التسبيح أيضا في الثالثة والرابعة. خب، وكذا في الظهر في غير يوم الجمعة. خب، والعصر على البسملة، بالنسبة للظهر والعصر غير البسملة، واضح؟ في الظهر ليش هكو يقول وكذا في الظهر والعصر على البسملة. شيل هذه غير في غير يوم الجمعة، شيل هذا انطينا مجال، شيل في غير يوم الجمعة اعتبرها غير موجودة، اقراها بدونها. قل وكذا في الظهر والعصر على البسملة، صار واضح؟ لا هو إلا أنه بالنسبة إلى الظهر، يوم الجمعة أيضا فيه ظهر، فهنا يريد أن يستثني يوم الجمعة من القاعدة. بالنسبة إلى يوم الجمعة فيه استثناء، ظهر الجمعة فيها استثناء، سواء اختار طلاق
يوم الجمعة والظهر والعصر.
لا يوم الجمعة غير، يوم الجمعة حكمه مختلف عن الظهر والعصر. انطينا مجال شيخنا، اعتبر في غير يوم الجمعة غير موجودة، وقرأ العبارة في المعنى واضح لك. يقول وكذا في الظهر والعصر على البسملة، ففي الظهر والعصر يجب الإخفاف على البسملة، صار واضح؟ يجب الإخفاف في الظهر والعصر في غير البسملة. أما بالنسبة إلى الظهر يستثني، يقول كل الظهر إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة حكمه مختلف تأتي. أما في يوم الجمعة فالأحواط وجوبان الجهر في صلاة الجمعة. خب سير ستان احتياط وجوبي، سير الخيط أن احتياط احبابي. المأموم لا يخلق شيخنا، المأموم هذا تقصد المنفرد؟ إذا كان مقصودك في قبال الإمام المأموم، المأموم لا يقرأ. إذا كان مقصودك في قبال الإمام المنفرد لا بأس، المنفرد سيأتي أن المنفرد أيضا هذا الاستحباب يبقى له. بالنسبة للمنفرد لا يصلي الجمعة، لكنه إذا اختار الظهر يجهر. خب حتى إذا كان فراده. ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى. مسألة، خب صار واضح الآن. بالنسبة إلى الظهرين، الظهرين اتركوا يوم الجمعة، الظهرين يخفت بالقراءة ما عدا البسملة، لأنه سيأتي أنه يستحب الجهر بالقراءة بالبسملة فيها. وبالنسبة إلى صلاة الجمعة، سيد القوي ومشهور الفقهاء على أن الأحواط استحبابا الجهر فيها، سيستان عند احتياط وجوب الجهر فيها بالنسبة للجمعة. بالنسبة إلى الظهر احتياط استحباب عند سيد القوي، هنا استحباب فقط. خب إعادة صلاة الجمعة ظهراً، وهي لماذا تعاد صلاة الجمعة ظهراً؟ عفواً لماذا؟ للشك. أصل المسألة مبنية على أن الإنسان يوم الجمعة مخاطب بأي الصلاتين، هل هو مخاطب بصلاة الظهر؟ الله عز وجل عند أذان الظهر يقول لك صلي الظهر أو صلي الجمعة، أصل المسألة من هنا ناشية. متفقين؟ الله يوم الجمعة يقول لنا ماذا؟ الله عز وجل في يوم الجمعة هل يقول لنا صلوا الظهر أو صلوا الجمعة؟ في عصر الغيب، في عصر حضور الإمام، الله عز وجل يقول لنا صلوا الجمعة بلا أشكال، ما عندنا نقاش مع اجتماع الشرائط طبعا. خب في عصر الغيبة، في عصر الغيبة هل الله عز وجل يقول لنا أيضا صلوا الجمعة، أو يقول لا صلوا الظهر، أو يقول كيف صلوا هذه أو هذه؟ لو علمنا أنه يقول صلوا هذه الظهر أو صلوا الجمعة حلت المشكلة، لكن ما نعلم. المعروف عند السيد السستاني وبقية الفقهاء الآن الرأي المتداول أن الجمعة تجزي بلا أي إشكال، لكن عند بعض الفقهاء المتقدمين أن الجمعة يوم الجمعة في عصر الغيبة لا تجزي، بل يتعين الظهر. خب السيد الخوي أستا، السيد السستاني خير بين الموردين، سيد الخوي قال الجمعة وانتهت المسألة، سيد السستاني خير. لكن سواء على فكرة سيد الخوي أو سيد السستاني إذا أتى بالجمعة أجزأت عن الظهر، وإن كان لوجود احتمال من باب فتاوى بعض المتقدمين الإنسان يأتي بالظهر احتياطا. خب أنت إذا أتيت بالظهر صليت الظهر، خب إذا كنت في الواقع مخاطب بالظهر الاستحباب يبقى على ما هو عليه، لأنه يستحب الجهر إذا اختار الظهر أيضا، حكو يقول ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى. ففي الصلاتين يكون جهر، في الصلاتين يكون جهر، ما في خصوصية للجمعة فقط. التفت للمقصود الآن؟ خب خرجنا على البحث، خب نرجع إلى البحث. إذا جهر في موضع الإخفاء نحاول نترك الاستطرادات إلى أمكن ما لم تلزم. خب إذا جهر في موضع الإخفاء، في موضع الإخفاء مثلا في الظهرين موضع اخفاء مو هو جهر فيها، او اخفت في موضع الجهر مثل شنو الصبح اخفت فيها. خب عمدا، عمدا مهم هنا، بطلت صلاته على الاحواض. خب ليش قال على الاحواض؟ ليش ما قال بطلت؟ ليش قال على الاحواض؟ هذه الزيادة من وين جايبينها السيد السستاني؟ لان يقول السيد السستاني انا مو جايب زيادة، لاني في اول المسألة السابقة قلت على الاحواض، فاصل الجهر والاخفاء احتياطي مو فتوى. ملتفتين؟ لزوم الجهر والاخفاء في هذه الموارد احتياطيا وليس فتوائيا. اما على السيد القوي الذي يفتي فهنا لابد من الافتاء بشنه؟ بالبطلان. وجدتنا الان؟ خب واذا كان هذا خو اذا كان عاملا. خب واذا كان نافيا، نافي انه انه قاعد يصلي الظهر او نسى حكم الجهر، ملتفت انه يصلي الظهر لكن نسى الجهر والاخفات اصلا، او جاهلا بالحكم من اصله. لا لا تعدل، جاهلا بالحكم من اساسا ما يعرف انه يجب الجهر والاخفات، يشوف الناس في جهر وتخفيت فكر هذا شيء لزياده الخير خيرين، مو كذي؟ أو يفكر أنه على كيف، مرة يخفتون مرة يجهرون، ما التفت إلى أنه شنه مرة يجب الجهر مرة يجب الإخفاء. خب أو جاهلا بالحكم من أصله، أو جاهلا بمعنى الجهر والإخفاء، لأن يعني تارة يكون الجهل بأصل الحكم وتارة يكون يعرف الحكم لكن يعتقد أن يسقر الحكم، لكن اعتقد أن الجهر يعني أن يخفت بصوته والإخفاء يعني أن يرفع صوته. ما يصير؟ ما يصير واحد يتوهن؟ يخرج السيد الثاني يقول يجب الجهر على الرجال في صلاة المغرب، يفكر الجهر يعني أن يخفت بصوته، ويقرأ يجب الإخفاء في صلاة الظهر فيعتقد أنه يجب رفع الصوت، يعني يخلط بين المعنيين. أو جاهلا بمعنى الجهر والإخفاء صحت صلاته، إذا كان ناتي أو جاهلا بالموردين يعني بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفاء. خب ثم يقول والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر. متردد أنه الآن هنا يجب علي أن أخفت أو أن أجهر، أنا ماذا أقرأ؟ أنا أدري أنه يجب جهر وإخفاء لكن ما أدري الآن يجب علي الجهر أو الإخفاء. خب أو أخ إذا كان مترددا أو فجهر أو أخفت، يعني كان مترددا فجهر أو أخفت في غير محل، يعني في مورد الجهر أخفت أو في مورد الإخفاء جهر، برجاء المطلوبيين. خب يعني شنو هو؟ قال انا ما ادري هنا يجب عليه الجهر او الاخفات، انا ساخفت، هو كان في الواقع يجب عليه الجهر لكنه اخفت برجاء المطلوبيه، برجاء ان هذا هو المطلوب منه شرعا، رجاء المطلوبيه يعني برجاء ان يكون هذا هو المطلوب منه. صحيح هو متردد. او اخفت في غير محله برجاء المطلوبيه واذا تذكر الناس. هنا مساله التفتوا اليها، هذه مهمه. شخص نسي الجهر والاخفاء لا يعيد مو؟ خب بدا وصل غير المغضوب، قبل لا يقول غير المغضوب التفت الى انه يجب عليه الجهر. خب هنا كان يخفت هو، الان يريد ان يجهر، يعيد الفاتحه من الاول، يقول لا فقط يقول غير المغضوب بالجهر ويواصل، لا يعيد ما سبق، الذي ما مر مر، ما فات فات. الكفتين يقول واذا تذكر الناس او علم الجاهل في اثناء القراءه مضى في صلاته في القراءه ولم تجب عليه اعاده ما قراه، يواصل. لا جهر على النساء، خوش غيحهم، لا جهر على النساء يعني لا يجب الجهر عليهن. خب والإخفاء هل يجب الإخفاء؟ خب يقول لا تستعجل، خلنا نبين حكم الجهر. الجهر يكون في المغرب والعشاء والصبح، مو الأوليين من المغرب والعشاء والصبح. خب في موضع الجهر في هذه المواضع تتخير النساء بين الجهر والإخفاء، يعني لا يجب عليهن الجهر، يجوز لهن الجهر لكن لا يجب عليهن. فهمتم المسألة؟ في موضع الجهر في صلاة الصبح مثلا المرأة مخيرة بين الجهر والإخفاء، في صلاة المغرب في صلاة العشاء نفس الحكم، أما في صلاة الظهر والعصر في الموارد التي يتعين على الرجل أساسا أن ماذا؟ أن يخفت فيها مو؟ خب ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحواط. خب الجهرية واضح يعني الصلاة التي يجهر فيها، الإخفات يعني الصلاة التي يخفى فيها. ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، يعني شنو يعني الرجل إذا جهر في موضع الإخفات أو عكس جاهلا أو ناسيا أو ما شابه يعذر، أليس كذلك؟ المرأة أيضا تعذر. خب يعتبر في القراءة، يعني شنو يعني يشترط في القراءة وغيرها من الأذكار. هذه من المسائل المهمة جدا، وركز من وحط بين قوسين جدا. ليش؟ لأن الكثير وفي هذا الموسم موسم الحج الماضي ابتليت ببعض الأشخاص ممن وقع في هذا في هذه المشكلة. خب أساسا التفت اترك الكتاب نبين، قال الإخفات. خب الإخفات يعني أن تنزل صوتك، مو خب ما ترفع صوتك. خب فيأتي ما المقصود بأي مقدار إخفات وبأي مقدار جهر. الآن البعض يزيد في الإخفات بحيث يحرك لسانه لكن لا يخرج الحرف، يعني صورة الحرف تخرج لكن الحرف لا يخرج، شايفين؟ تحرك وكأنك تتلفظ لكن لا يخرج أي لفظ ولا تطيف، يعني حتى لو وضعنا بأحد الأجهزة الحديثة التي تلقط الصوت أيضا لا تلقط، حتى لو كان المكان هادئا جدا لا يوجد فيه أي صوت أيضا لا يلقط. توجهتون؟ لا أريد أقوله لا يخرج حرف أصلا، يحرك لسانه قلقلة لسان، أما حرف لا يخرج. حاول تحرك لسانك ستجد أنه يمكنك أن تحرك لسانك بدون أن يخرج الحرف. إذا حصل هذا، هذا مو إخفات، هذا أصلا ليس بقراءة، هذه ليست بصلاة. توجهتون؟ والأمر مشكل جدا هنا، هنا لم يقرأ أصلا، كيف نصحح صلاته أصلا؟ فلا يصير خلط، لا تتوهمون أن الإخفات بمعنى أن تحرك لسانك بدون أن يخرج الحرف، بل لا بد من خروج الحرف ولو على مستوى الهمهمة، حيث تسمع مو شرط تسمع الحروف متمايزة، قد يكون صوتك منخفض جدا لكن ولو يعني يصدر ولو همهمة تخرج، يعني حرف يخرج في النهاية. نقرأ المسألة شوي ستتضح بعد هذا التوضيح. يعتبر يعني، وهذا ما يختص بالقراءة طبعا، هذا يشمل حتى الأذكار الأخرى في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، نفس الكلام هو الكلام في السجود في التشهد في التسليم، نفس الكلام هو الكلام. لا بد من ماذا؟ في تكبيرة الإحرام لا بد من خروج الحرف. لازم كل حرف حرف يخرج، ما يكفي أن يخرج حرف وحرف ما يخرج، ما تلفظ كنت لذاك الحرف، الحرف الذي لم تتلفظ به لم أفسد هذه الكلمة بأكملها. أنت قلت قل هو الله أحد، أحد مكون من ثلاثة حروف، أتيت بالحرف الأول والثالث الوقت ما أتيت به أد. خب أد ما تفيد أحد، مو نفس أحد، اتفقت يا شيخنا؟ خب فهنا لابد من التلفظ بكل هذه الحروف، فالمبالغة في الإخفات في غير محلها هنا الثمرة. هذا مو مبالغة في إخفات أصلا، هذا ليس تلفظ لكي يصدق عليه أنه إخفات أو جاه. خب يعتبر يعني يشترط في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها عرفا، يعني أن يصدق عليها عرفا أنه أن يصدق عليه عرفا أنه يتكلم، يقال يتكلم. والتكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم، التفتوا، الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديرا. التفتوا، عادة إذا تلفظت لا بد أن تسمع تلفظك ولو تقديرا، تارة تسمعه فعلا وتارة تقديرا. وما الفرق بين السماع الفعلي والسماع التقديري؟ أنا جالس في مكان لا يوجد فيه أي صوت، فعلا إذا تكلمت سأسمع صوتي لا محالة، لو ويش يصير إلا إذا كنت أنا شنو أصم، مو كذي؟ أما إذا كان سمعي طبيعي سأسمع صوتي أم لا؟ إذا كنت أخفيت أسمع صوتي، لكن لو كان هناك مانع عن سماع الصوت كما لو كانت هناك ضوضاء أو كنت ثقيل السمع مثلا. ألا يمكن أن يكون الإنسان ثقيل السمع؟ يسمع لكنه ثقيل السمع. أو مثلا كان هناك ريح والريح تسير بقوة بحيث أنا لا يمكنني أن أسمع صوتي. هنا لا أسمع صوتي فعلا لكن أسمعه تقديرا، يعني لو لم تكن الريح موجودة لسمعت صوتي، يعني يخرج صوت. اللي يريد يقوله السيد السنة أنه صوت يخرج، غاية الأمر هناك مانع يمنعني عن سماع الصوت، إما الضوضاء أو ثقل السمع أو الريح أو ما شابه ذلك.
قوي
مو قوي خوف خوف
لو صار قوي لانه
ما يشترط ان تسمع صوتك ما عليه. لو لم يكن هذا الصوت كنت تسمع صوتك، مو كذي؟ هذا يقال انت تسمع صوتك تقديرا، ما يشترط ان تسمع صوتك فعلا، المشروط هو ان تسمع صوتك تقديرا. يعني لو لم تكن هذه الضوضاء لسمعت صوتك، يكفي. ظهر الوقت يدركنا، نقرأ بس نوصل عند الرأس المطلب في هذه المسألة ونوقفها إلى الدرس القادم نكملها لا بأس. يقول ولو تقديرا، صحيح واضح ما المقصود ولو تقديرا؟ فلا يكفي فيه، يعني في القراءة أو في الصوت في التكلم، فلا يكفي فيه يعني في التكلم مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين، أو مع تحريك اللسان والشفتين من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. واحد عندنا احتمالين هنا، ثلاث احتمالات: إما يقرأ قراءة صحيحة فيخرج الحرف، أو يمرر المعنى في قلبه دون أن يحرك حتى لسانه وشفتيه، أو يمرر المعنى ويحرك لسانه وشفتيه بدون ماذا؟ بدون أن يتلفظ. الوحيد الصحيح هو الأول، أما الثاني والثالث فغير صحيحين. خب البقية بقية المسألة الوقت أدركنا، إن شاء الله نقرأ المسألة من أولها في الدرس القادم ونكملها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.